اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. هذا اللقاء الطيب عنوانه قلادة السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة زينب رضي الله عنها كبرى بنات السيدة خديجة من النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها النبي الكريم من أبي العاص ابن الربيع قبل نزول الوحي، وهو ابن أخت السيدة خديجة، أمه هالة بنت خويلد. يعني قبل البعثة في عنده أكبر بنت السيدة زينب، زوجها من ابن أخت السيدة خديجة اسمه أبو العاص ابن الربيع. وكانت السيدة خديجة تعد أبا العاص ابن الربيع، وكانت السيدة خديجة تعد أبا العاص ابن الربيع بمنزلة ولدها. ولما زفت السيدة زينب إليه أهدتها أمها خديجة قلادة، يعني التعبير مطيف، يعني عقد، عقد قلادة هي هدية زفافها من رسول الله، الهدية التي قدمها النبي عندما تزوج السيدة خديجة. هالقلادة هي قدمتها السيدة خديجة لزينب كبرى بنات النبي عند زفافها. هذه بداية القصة. ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناته، فكلموا أبا العاص أن يطلق السيدة زينب. والحقيقة أنتم تعلمون، معظمكم آباء، أصعب شيء على الأب أن تطلق ابنته. أرادت قريش أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام بتطليق بناته، فجاءوا إلى أبي العاص وطلبوا منه أن يطلق السيدة زينب، وعرضوا عليه بالمقابل أن يزوجوه من أي امرأة يرغبها من نساء قريش مقابلة. فوقف هذا الصهر وكان مشركاً لم يسلم، وقف هذا الصهر موقفاً شريفاً أخلاقياً، فرفض رضي الله عنه، بعدين صار مسلم رضي الله عنه، ما عرضته عليه قريش، وقال لهم: لا والله إني لا أفارق صاحبتي. بالمناسبة هناك أصهار لرسول الله طلقوا زوجاتهم تنفيذاً لرغبة قريش، أما أبو العاص فقال: لا والله لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. موقف في وفاء. لهذا أثنى عليه النبي الكريم وقال: زوجت أبا العاص فحدثني وصدقني ووعدني فوفاني. وحين رآه عليه الصلاة والسلام بين الأشهر، هم بقى الشاهد، هم بدأت القصة بعد موقعة بدر، استعرض النبي الأسرى فإذا صهره بين الأسرى، ورأس الدولة نبي الأمة رسول الله سيد ولد آدم يرى صهره الذي رفض أن يطلق امرأته بين الأسرى. يعني في ملمح دقيق أدخل عليه قبل أن أتابع القصة. قبيل معركة بدر النبي الكريم قال لا تقتلوا عمي العباس، بعضهم قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه. يعني النتيجة تبين بعد حين أن عمه العباس كان قد أسلم سراً وبقي في مكة عين النبي نيابة عنه في مكة، أي قرار يتخذ في مكة يبلغه للنبي. هي أنا بسميها الآن إدارة ذكية جدا، وما في حاكم بالأرض ما عنده أجهزة أمن، يقوم الحكم الآن على أجهزة الأمن. فلذلك رفض تطليق زوجته تنفيذا لرغبة قريش. أما أبو العاص فقال لا والله لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها امرأة من قريش، لهذا أثنى عليه النبي الكريم وقال زوجت أبا العاص فحدثني وصدقني ووعدني فوفاني. لكن حينما رآه النبي الكريم بين الأسرى في موقعة بدر ماذا قال؟ هذا الإنصاف، أسير مشرك جاء ليحارب النبي الكريم، هو زوج بنته وبنته أعز بناته، قال والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز. هذه الموضوعية الحيادية هذه قيمة أخلاقية وقيمة علمية، فإذا كنت موضوعيا أنت أخلاقي، وإذا كنت موضوعيا أنت عالم، وتلتقي قيم الأخلاق مع قيم العلم في الموضوعية. فهو مشرك وكافر وجاء ليحارب النبي، ومع ذلك ما نسي له وفاءه للنبي، قال والله ما ذممناه صهرا كصهر. والبطولة أن تعطي الناس حقهم، يعني الله عز وجل قال وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب، يعني ما عمم. مرة أنا انتسبت لجامعة في لبنان للماجستير، فحضرت مناقشة دكتوراه، ورئيس الجامعة الفرنسي أثناء تلخيص الدكتوراه يبدو فيه عبارة فيها تعميم، قال له قف، رئيس الجامعة هو المشرف على الدكتوراه، قال له التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى، لا تعمم، لا تقول كل أهل البلدة فلانة سيئين، واعتقدها بعضهم. كلما ارتقت مرتبتك العلمية تبتعد عن التعميم. قال والله ما ذممناه صغرا. لكن الآن السيدة زينب معه زوجته وهي مسلمة، بينما زوجها مشرك، نعم، ولم تكن آيات التي حرمت زواج المسلمات من المشركين قد نزلت، وقدر الله أن يكون أبو العاص ابن الربيع من جملة أسرى المشركين في غزوة بدر، موقوفاً مقيدة حريته، أسيراً مع أسرى قريش، وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجته في مكة وهي بنت النبي الكريم، زوجته في مكة معه، جاء ليحارب النبي، وقع أسيراً استعرض النبي الأسرى فإذا صهره بين الأسرى. الآن إذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ أن ابنته زينب رضي الله عنها بعثت القلادة التي أهدتها إليها أمها خديجة يوم زفافها، ما عندها غير القلادة، يبدو أنه غالي جدا، بعثت بهذه القلادة إلى أبيها إلى النبي الكريم لعله يأخذها ويفك صهره من الأسر. تصور الموقف، رأس الأمة، زعيم الأمة، قائد الأمة، نبي الله، رسول الله، خضع للنظام العام، هذا أسير، وزوج بنته، لكن لما رأى القلادة التي أهدتها السيدة خديجة لزينب ابنة النبي الكريم قد بعثت بها، بعث بها عن طريق أحد المشركين وقدمها للنبي الكريم. تروي الروايات أنه بكى لأنه بشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، بشر يعني يخاف، قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بنته، والبنت غالية كثير، وصهره، صهره مشرك، فإذا برجل من أهل مكة يقدم له هذه القلادة لعلها تكون يعني ما يكفي لإطلاق سراح زوج ابنته. يعني عفوا، أي حاكم ما بينتظر من أحد سؤال، بنته بنفذ، أما كيف النبي خضع للنظام العام، هذا أسير، يجب أن يقدم فدية. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، إن رأيتم، الأمر لكم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. استأذنوا فقالوا: نعم يا رسول الله. الأمر لأصحابه، وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج عن النظام العام الذي وضعه هو، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي العاص. الآن نزلت الآيات التي تحرم زواج المسلمة بالمشرك، لماذا سمح الشرع بزواج المسلم من مشركة؟ إنه هو القيم، هو الآمر، يحمله على طاعة الله، لكن ما سمح للمسلم أن يتزوجها مشرك. كنت مرة بألمانيا في مؤتمر، وجمعوا لنا في ماربورغ، أي غير هامبورغ، هي بلدة الجامعات، فيها تسعين ألف طالب جامعي، بلدة الجامعات الأولى في ألمانيا. فكنا في زيارة لهذه المدينة، والتقينا مع عمداء الكليات، فقامت عميدة كلية وسألتني، قال: أنتم أنانيون، كيف؟ لما؟ قال: أنتم تسمحون للرجال عندكم أن يتزوجوا امرأة نصرانية، بينما لا تسمحون لامرأتكم أن يأخذها نصرانية. سبحان الله، يعني الوضع صعب. الله ألهمني جواب بس قاطع، قلت له: حينما تتزوج امرأة غير مسلمة أو مسيحية مسلما، هي تؤمن بالسيد المسيح وزوجها كذلك، وهي تؤمن بالإنجيل وهي كذلك، ما في تناقض. أما إذا تزوجت امرأة مسلمة مشركا هي تؤمن بالقرآن زوجها كافر به، تؤمن برسالة النبي زوجها كافر بهذه الرسالة. في فرق كبير بين مسلم يتزوج نصرانية وبين نصراني يتزوج مسلمة. سكتت والله ما حكيت ولا كلمة. الآن آيات التي تحرم زواج المسلم من مشرك نزلت، فطلب النبي قال والله ما ذممناه صهرا، لكن طلب منه أن يطلق ابنته. هذا أمر الله عز وجل، موضوع بحبه بتحبه موضوع ثاني. التشريع فوق الجميع، التشريع حرم زواج المسلمة من غير المسلم، أن يطلق. وأرسل عليه الصلاة والسلام، الآن أرسل زيد بن حارثة ورجل آخر من الأنصار وأمرهما أن ينتظروا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجوج ليأخذ ابنته من زوجها إلى المدينة. فالإسلام فرق بينهما، أبو العاص أبو العاصي وفى بما وعد رسول الله وأمر السيدة زينب أن تسافر إلى أبيها رسول الله في المدينة المنورة، وفارقت السيدة زينب زوجها الذي أحبها وأحبته، فحبها لدينها أعظم عندها من حبها لزوجها. الآن نقول له يعني إذا كان في معلقة بشيء بل أنا لما هشيت لا بل لا هشيت تضحي بزوجة من أجل رغبتها أحياناً لا. وخرجت مسافرة إلى المدينة في هودج، واعترض بعض سفهاء المشركين هذا الهودج، نعم، وكانوا حديثي عهد بمصابهم في غزوة بدر، وسبق إليها هبار بن الأسود ومعه رمح يلوح به، فروعها بالرمح وهي في الهودج يحمي آذى بنت رسول الله، وكانت حاملاً فأسقطت بالطريق. وتذكر رواية أخرى أن هباراً نخس البعير برمحه فنفر البعير بها وأسقطها على صخرة مما أدى إلى نسف دمها وإسقاط جنينها. وبرك على الأرض ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. هذا رجاء ليأخذ زينب، نعم. أقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لن تصب، يعني إنك أخطأت، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن وجل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا من ذلك من ثأر، من ثأر يعني أي طلب ثأر، ولكن ارجع للمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسر لها سرا والحقها بأبيها. في مشكلة صار، قال له ارجع كم يوم خروج سرا نحن معك، بس نحن ما لنا حاجة أن نمنعها عن أبيها. كلام طيب ومعقول، لأننا نحن الآن مصابون والجراح لا تزال نازفة والألم شديد مما أصابنا في بدر. فأنت إذا خرجت بابنة محمد عليه الصلاة والسلام علانية على رؤوس الناس متحديا فكأن في هذا ضعفا لنا وإهانة. أرجعها الآن وبعد أيام قليلة سلها من بيننا ليلا وألحقها بأبيها ولا نعترض على ذلك. ففعل كنانة بمشورة أبي سفيان وأقام السيدة زينب ليالي في مكة أقامت، ثم خرج بها ليلا حتى سلمها بزيد لحارس الأنصاري، والأنصاري فقدما بها على النبي عليه الصلاة والسلام. وغضب عليه الصلاة والسلام لما تعرضت له ابنته السيدة زينب. وذكر ابن كثير أن عبارة بن الأسود الذي نخس ناقة زينب وقد وقعت من على الناقة ونزفت وأسقطت، أن هذا من جملة من ماتوا في السنة الثالثة عشر من الهجرة. هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي الكريم يوم خرجت حتى أسقطت، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه وقتل بأجنادين رضي الله عنه. الإسلام يجوب ما قبله الذي سبب هذا الألم الشديد للنبي الكريم ونخس بعير زينب وأوقعها من على البعير ونزفت وأسقطت، تاب وأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا. نعم، فالعبرة مما سبق أن الإنسان بخاتمة عمله. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يقف مع ماضيه كثيرا، الإسلام يجب ما قبله. مرت سنوات السيدة زينب بعيدة عن زوجها، بينما كان أبو العاص قافلا من تجارة فيها أموال قريش عن طريق مكة المحاذي للمدينة، اعترضت سرية من سرايا المسلمين هذه القافلة فأخذوا ما معه من أموال، وتمكن أبو العاص من الفرار فلم يقع في أيدي رجال السرية، إلا أن رجال السرية أخذوا كل البضائع، قافلة كبيرة جدا أخذوا الأموال كلها. نعم، وكان أبو العاص تاجر كبير. ثم تسلل إلى المدينة المنورة أبو العاص ليلا حتى دخل على زوجته السيدة زينب فاستجار بها، تجارته كلها أموال قريش كلها، فأجارته. وانتظرت السيدة زينب حتى إذا خرج النبي الكريم إلى صلاة الفجر وكبر للصلاة وكبر الناس، صرخت بأعلى صوتها من بين صفوف النساء: يا أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. زوجته دخل إليها متسللا، فلما سلم النبي الكريم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعته؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعت. تفاجأ بالموضوع النبي الكريم أن بنته أطلت على المصلين وقالت: إني قد أجرت أبا العاص. نعم، فأجروا. حتى ابنته من أدنى المسلمين ومن حقها أن تجير، فقال النبي الكريم حتى لا يظن أحد أن النبي اتفق مع ابنته سرا في مؤامرة، قال: والله سمعت منكم. ثم دخل النبي الكريم على ابنته زينب فقال لها: أي بنية، أكرمي مسواه زوجك السابق، ولا يخلصن إليك، يلتقي معك لقاء زوجي، فإنك لا تحلين له. قال ذلك لأن أبا العاص لا يزال على كفره. ثم بعث النبي الكريم إلى رجال السرية فحثهم على رد ما كان مع أبي العاص من أموال، فاستجابوا لرسول الله، ردوا له أمواله كلها وأطلقوا سراحه، ورجع بتجارته إلى مكة. لأن دخلنا بالمغزى، أعطى كل إنسان حقه، أعطى كل إنسان ما له. فقالوا جزاك الله خيرا، لقد وجدناك وفيا كريما. فقال إني أشهد أنه لا إله إلا الله. القصة كلها مغزاها، كان ممكن يأسلم بالمدينة وكل أموال تصير غنائم للمسلمين. فقال والله ما أردت أن أبدأ إسلامي بهذا. رجع لبكة، أعطى كل ذي حق حقه، وبعد أن أدى كل ما عليه قال أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني عرضوا عليه أن يأخذ البضاعة كلها إذا أسلم. عادت هذه البضاعة غنائم، لأن المسلمين في حالة حرب مع المشركين، وقد أخذوا أموالا طائلة. فبمجرد أن يعلن أبو العاص إسلامه، عندئذ تغدو كل هذه الأموال غنيمة. ماذا قال أبو العاص؟ قال والله لا أبدأ إسلامي بهذا. يعني إن أسلمت بهذه الطريقة بكون أسأت إساءة كبيرة، معي أموال طائلة بكفار قريش. ما أراد أن يبدأ إسلامه بنهب هذه الأموال. أخواننا الكرام، رد النبي الكريم ابنته زينب على أبي العاص بعد 6 سنين من نكاح الأول، رد له إياه. نعم. ولم يدم اجتماع الزوجين الكريمين طويلا، إذ قدر الله تعالى أن يفرق الموت بعد اجتماعهما بزمن قصير. ففي أول السنة الثامنة من الهجرة توفيت السيدة زينب، ولحقت بأمها السيدة خديجة. وحزن النبي الكريم، ودخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته فقال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذني. فلما فرغنا أذنه فأعطاها حقوه، نعم شيء من إزاره أعطاها، وأعطاها قماشا خاصا به فلفت به في الكفن، ومات أبو العاص بعدها ب4 سنين. البطولة هنا، قال ما أردت أن أبدأ إسلامي بهذا، مع أنه غنائم وفق الشرع، بس حب أن يكون إسلامه منزه عن الغنائم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.